السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. ولازلنا بحمد الله عز وجل مع أصول التعامل ومهارات التواصل وقواعد التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. هذه القضية التي هي في غاية الأهمية من ناحية الأمور الحياتية ومن ناحية البيئة التعليمية. وكنا بنتكلم عن أصل هو مهم، بل في رأيي قد يكون يعني من أصول الأصول ومن السمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع الأطفال، وهو أصل العدل. أصل العدل، تمام. وكنا يعني الحقيقة في الحلقتين الماضيتين كان الكلام متمركز بصورة أساسية حوالين الموقف اللي بيحكوه لنا سيدنا النعمان بن بشير. طيب، واحنا قلنا ان احنا تقريبا كل باب بنتكلم فيه او كل موضوع بنطرحه، كل اصل يعني بنحاول نناقشه، بنبدأ فيه بالنصوص اللي هي ربما ما نكونش تعرضنا لها في الحلقات الماضية، وربما نأتي بعد كده بنصوص احنا تعرضنا لها في حلقات سابقة لكن بنشوفها من زاوية تانية مختلفة. وده من العطاءات الرائعة في الوحي، ان هذا العطاء المتنوع في ابواب كتيرة. طيب، وكنا في الحلقة الماضية انتهينا عند يعني مسألة مهمة قام بيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو قام بيها في حضور غلام او في حضور طفل، قام بمسألة تعليل الاحكام، قام بمسألة تعليل الاحكام اللي هو ما اقتصرش على الاحكام، لا، كان في كمان الحكم، وده امر بنهمله مع اطفالنا، وهو ان احنا نعلل احكامنا. يعني احنا دايما حتى لدرجة قلت قبل كده ان عندنا فهم، في رأيي في تصوري انه فهم قاصر لمسألة الامر بالمعروف مثلا والنهي عن المنكر، او لمسألة النصح مثلا. بنتصور ان الامر بالمعروف هو تعريف بالمعروف، والنهي عن المنكر هو تعريف بالمنكر. طب هو الولد عارف المعروف، يعني انت هو معروف بالنسبة له، فتقول له تقول له اعمل كذا، طب ما هو عارف ان كذا ده المفروض تعمل كذا. طب ماشي، طب ما عارف كلامه. فالامر بالمعروف في الوحي الله اعلم يتجاوز مسألة الامر بالمعروف او التعريف بالمعروف للتعريف بالمعروف بطريقة تعينه على الائتمار بالمعروف، والنهي عن المنكر يتجاوز التعريف بالمنكر للتعريف بالمنكر بطريقة تعينه على الانتهاء عن المنكر. بمعنى ايه؟ يعني انت ما تجيش تقول له افعل كذا، لا، تقول له افعل كذا ليه، ولعل اللي بيخليك ما بتعملوش كذا، وقول لي هو انت ايه اللي بيخليك ما بتعملش كذا عشان اساعدك. مفهوم؟ هي دي الفكره، هو دي فكره الامر بالمعروف في الوحي او في الشريعه، وكذلك الامر في النهي عن المنكر، ما تعملش كذا عشان كذا، وايه اللي بيخليك بتعمله. طب ممكن تقول لي لعل يكون في مشكله نحاول نحلها مع بعض. وبناء عليه بنأكد دايما في التعامل مع الاطفال، بل خطابات الوحي كانت كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يقول لسيدنا انس يقول له يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم، تم خلاص التوجيه، خلص المعروف هنا، خلص اللي امر به، بس يقول له ايه؟ يكون بركة عليك وعلى اهل بيتك. يقول له يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله، خلص التوجيه، لا، يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني في بيعلل، مش بس بيذكر الحكم، لا كمان الحكمة. بل حتى القرآن فيه كده، يعني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك، يعني بيعلله، يعني المهم معني. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حضور هذا الغلام أو الطفل بيعلل الأحكام بالحكم، مش بس يعني بيهتم بأنه بيصدر الحكم وخلصنا على كده. وبرضه بالنسبة لسيدنا بشير بيعلمه الأصل اللي هو هينطلق منه. عشان كده برضو ازاي دايما يا جماعة نتجاوز الحدث للمفهوم. يعني مثلا كنا بنقول الكلام ده دايما على الهجرة في الوحي او الهجرة في الشريعة. الهجرة فكرة، الهجرة فكرة. يعني الهجرة فكرة، الناس بتشوف الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على انها حدث حصل في وقت معين وشكرا، لا دي فكرة، دي رتبة، يعني مش بس فكرة، ده الهجرة رتبة حاضرة في الدين، زي ما في رتبة الإسلام ورتبة الإيمان ورتبة الإحسان ورتبة المجاهدة أو الجهاد، في رتبة الهجرة، وفي وصف اسمه وصف المهاجر زي مسلم مهاجر. فتبقى الهجرة فكرة حاضرة، مش أحداث في أزمنة غابرة، لا دي فكرة حاضرة، مش أمور ماضية، لا دي عبرة باقية. فتيجي فكرة إيه؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، تيجي دي حاضرة. فاللي أقصده إزاي الخروج من الحدث للمفهوم، وده مهم جدا برضو في التعامل مع الأطفال، إن أنت ما تركزش على الحدث، ركز على المفهوم. يعني إيه؟ يعني مثلا الطفل أخطأ خطأ ما، وقع في مشكلة ما، فعل فعل ما، ما تركزش على الخطأ ده بعينه، ركز على المفهوم. عارف حبيبي وانت بتعمل كده ليه؟ لان انت مش للأسف احيانا بتغلبك نفسك، او بعندك لون من الانانية بيخليكش تحب مثلا اخواتك او تؤثرهم فتقع في الشيء الفلاني. المفروض ان احنا نبقى عندنا حب لاخواتنا وايثار ليهم، فما نعملش كذا، يبقى بنتجاوز العرض احيانا للمرض، بنتجاوز الحدث للمفهوم. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الموقف هنا او التعاطي مع الموقف تجاوز الحدث اللي هو حصل من سيدنا بشير، انه هو نحل سيدنا النعمان غلاما، يعني اعطاه غلاما، للمفهوم بقى الكبير. المفهوم هو انت اليس تريد منهم البر مثل ما تريد من هذا، ده المفهوم. قال بلى. طب خلاص، طالما انت ده، لو انت عايز، انت بتعمل كده برا بيه، بتبره وتريد منه البر في، يعني في مقابل ذلك، مش انت تريد البر ده من الباقيين؟ خلاص، يبقى المفروض بقى يبقى عندك اصل عام، هي دي بقى اهو اصل عام بتنطلق منه. الاصل العام بيقول اتقوا الله، يعني تضع بين عينيك في تعاملك مع اولادك ما يريده الله مش ما تريده انت. وانا دايما اكد على المسألة دي. المسألة يا جماعة النهاردة، هو ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجل في أهل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته؟ الإمامة دايما في تصورنا اللي هي الإمامة بتاعت اللي هو رئيس الجمهورية أو الملك أو الحاكم، لا، في نوع إمامة حاضر في البيوت. أنا إمام في بيتي، أنت في بيتك رئيس الجمهورية، أنت الملك بتاع البيت، خلاص، فأنت في بيتك كده في لون إمامة بيحصل في البيت. فالامام ده مثلا مطالب ان هو ايه؟ يعطي كل الناس حقوقهم، اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، المفروض الامام العام، خلاص. انت نفس القصة في بيتك، انت مطالب بكده اصلا. ولذلك لازم ناخد بالنا من حاجة، ان دي حاجات مطلوبة مني وعبوديات انا مطالب بيها، ما بدخلش فيها هوايا او ادخل فيها مرادي. زي ما قلنا، ما اسمحش للطبع انه يغلب الشرع، ولا اسمح للهوى انه يغلب الهدى. ولذلك بناء على حضرتك انت مطالب كوالد، او انت مطالبة كوالدة، ان انت تؤدي ما عليك، اتقوا الله، وتشغل بالك باللحظة اللي انت هتلقى فيها الله، انك لان سبحان الله زي ما قلنا قبل كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل واحد هيلي من امور المسلمين شيئا، والنبي قال حتى كده احنا في الرواية رقم 10 فما فوقهم، ان هو سيوقف بين يدي الله ويسأل أقام فيهم أمر الله أم أضاع. فالأصل كبير لازم نحطه بين عينينا، أني أتقي الله، مش أتقي بقى غضب ابن ده، ولا أتقي مش عارف الزن بتاع أمه، ولا أتقي مش عارف عشان خاطر ما يتقالش علي عند الناس، لا، إن أنا أتقي الله، ده اللي يهمني، إن اللي أنا طلب مني عند الله أنا أقوم بأدائه بصرف النظر انا حبه مش حبه، اريده لا اريده، ده الاهم، ده اصل كبير ننطلق منه. فاتقوا الله اصل كبير في التعامل مع الاطفال، اللي ده لان بابي وامي صلى الله عليه وسلم. الحاجات الجميله يا جماعه، ان احنا قلنا ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز العرض الى المرض، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الحدث الى المفهوم. فنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه، وكانه بيعطيه خطه تشغيليه، ايه اللي تعمله بالضبط؟ طب خلاص يا رسول الله انا عرفت اعمل ايه عشان ما اعرفش في الكلام ده تاني ايه اللي يحصل. ولذلك دايما سبحان الله دي من روعة الوحي، الوحي خطاب خطاب شفائي وقائي. خطاب شفائي وقائي، يعني هو في العلاج بتاع المشكلة اللي موجودة عندنا دلوقتي، ووقاية كمان من انها تتكرر بعد كده او تحصل بعد كده. فبيكون في دايما اجراءات احترازية او وقائية. مهم، فقال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، اعدلوا. ولذلك العدل مش مطلق المساواة، العدل ده اعطاء كل ذي حق حقه. يعني النهاردة واحد يجي مثلا يقول عطية، انا عندي ابن كبير، ده اللي بقى العلماء يتكلموا فيه مثلا. طب هل العطاء كله زي بعضه؟ يعني على سبيل المثال انا النهاردة عايز ادي مثلا عندي قدرة اجيب دراجات بخاري، فهقول هجيب للولد اللي عنده 18 سنة دراجة بخاري، وهجيب للي عنده 14 سنة دراجة بخاري، وهجيب للي عنده 10 سنين دراجة بخاري. طب وهجيب للي عنده 4 سنين دراجة بخاري؟ لا، ما هتجيب له مثلا بقى ربما مثلا دراجة كده عادية هو يلعب بها ويبقى مبسوط بها وتمام وزي الفل ومتراضي. فالعدل مش مطلق المساواة او القسمة اللي هو لا، انه اعطاء كل ذي حق حقه. هي دي الفكرة، انك تدي ده حقه، ده حقه، ده حقه، ده حقه. انما فكرة انك تدي ده ايوة وكلمتين مش عارف لا، كل واحد ياخد حق، ياخذ ما يرضيه، ان انت ترضيهم كلهم ماشي. فده احيانا، انما لو حاجة لا المساواة فيها مطلوبة خلاص المساواة فيها مطلوبة، فهو مش مجرد مساواة. فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، ان العدل يكون حاضر بين اولادكم بصرف النظر بقى. ولذلك هنا حاجة مهمة، يعني في حاجات زي ما قلنا انا مسموح لي في الشريعة ان انا اختص بيها لمسألة الصلاح او مسألة الحب او الود. ونصيحة عملية يا جماعة، نصيحة عملية، لما حد منكم حتى ان ابى الا انه يختص ابن بحاجة مش امام الباقيين، يعني خلاص انت ما انتش قادر تدي الولد ده وتعدل بينه، خلاص كلهم ساكنين في بيتك وبتصرف عليهم وتنفق عليهم، بس انت عايز في واحد منهم انت عارف انه بيستعمل ماله مثلا في الطاعة، بينفق في سبيل الله، بينفق ماله مثلا في خير، في بذل خير، وانت حابب تختصه تزيده، يبقى مش قدام اخواته، يبقى بينك وبين، يعني على الاقل تجنبا للمشكلة دي. يعني انجاز لك ان تفعل مثلا خلاص وانت ما قصرتش الحمد لله، وقمت بالحقوق الاساسية للكل، ده خايف تديله بزيادة لربما يستعملها في معصية او في منكر، وده لا انت فرحان وعارف انه بيستعمله في طاعة، فالاساسيات موجودة عند الكل، بس ده هتختص حد بحاجة مثلا ما وان كان. فما يكونش على مرأة ومثلا على الجميع، يعني على قد ما تقدر تحاول يكون الامر كده. المهم، فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في النحل، في النحل زي ما قلنا مش النحل بتاع العسل، النحل اللي هو الايه العطاء. كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر واللطف. الله، جميل قوي. زي ما بقول بقى شوفنا الاصل اللي كنا بدأنا به الكلام عن العدل، مش في الحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي قبلها لما قلنا كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاصل الكبير جدا، لما قال وليأتي للناس الذي يحب ان يؤتى له. قلنا ان في كتير من الاشياء مش بنتفهمها لما بنضع نفسنا مكان الشخص. انا النهاردة كوالد مش احب ان ولادي يعدلوا بيني وبين مثلا والدتهم في البر واللطف، مش انا احب كده، مش انا احب ان كلهم يعطوني من البر واللطف ما ينبغي ان يكون، اكيد انا احب كده واتمنى كده. فكذلك هي دي بقى الفكرة، فكرة ايه؟ فكرة تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني فكرة ان اكون مشغول بان انا ادي اللي علي، مش فكرة مشغول بان انا اخد اللي لي. وفكرة ان دي حاجة بقى مهمة واصل كبير يا جماعة، اصل كبير جدا من اصول التعامل مع الاطفال، ما تطلبش الطفل بشيء انت ما اهتمتش بانك تهيئ له الظروف انه يقوم به. تاني، ما تطلبش الطفل بشيء انت ما اهتمتش انك تهيئ له الظروف انه يقوم به. يعني ايه؟ يعني النهاردة انت لم تهيئ له ظرفا للبر، ما اخترتلوش ام كويسة، عملته معاملة مش كويسة، مش عارف، ظلمته، هضمته، اذيته، فعلت وفعل، وتيجي تقول له انت مش بر، انت ما بتبرش، انت مش عارف ايه، لا يعني ما تجيش تطالبه بدي بصرف النظر بقى عن حكم بره ليك من عدم، ودي مسألة مش هنتخوض فيها. انا بتكلم كبالنسبة لنا كأبه وكولي امر، بتكلم بالنسبة لحضرتك كأم، ما نطالبوش بحاجة احنا اساسا ما هيئناش الظروف انها تحصل. ما طالبش انا بحقي وانا ما اديتش اللي علي او قمت بواجبي. ما هجيش النهاردة طالبه ان هو يبرني بر فلان لابوه وانا ما كنتش معاه زي ابو فلان معاه. ما جيش النهاردة اطالب ابني ده بانه يكون بر بيا زي اخوه التاني، وانا اكون اخوه التاني اهتميت بيه اكتر واعطيته اكتر وبذلت لي اكتر. ما اكيد. فدي مسألة لازم انتبه ليها في اصول التعامل مع الاطفال، انك ما كاصل كبير ما تطلبوش بحاجة انت اساسا ما هيقتلوش الظروف انه يقوم بيها. ودي مسألة في غاية الاهمية، وخصوصا في مسألة العدل. يعني انت وعلى فكرة ده جزء كبير من مشاكلنا كبشر في التعامل مع بعض، رفع سقف التوقعات فيما ننتظره من الغير واحنا ما عملناش ما ينبغي ان يكون. دي مصيبة كبيرة جدا، ان انت سقف توقعاتك من صاحبك ده ان لما يحصل لك مشكلة هيعمل معاك واحد واثنين وثلاثة اربعة وخمسة. طب ما هو انت لما حصل له مشكلة الشهر اللي فات انت ما عملتش الكلام ده. سقف توقعات، هي دي الفكرة يعني، وحضرت الانفس الشحة. هي فكرة الانسان ايه لما نكون هنيجي في مسألة اللي ليا تلاقيه لا ده بيطلب كتير، يطلب فوق ما له، ولما يجي في اللي عليا يبذل ادنى مما عليه، وده نوع من التطفيف. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني لما يجي طالب باللي ليه اذا اكتالوا على الناس يستوفون، عايز ياخد حقه كامل فوق حقي. طب اذا كالوهم لو هيأدي الواجب بتاعه او وزنوهم يخسرون. ده اصل يعني اصل في التعامل. انت ما تجيش النهاردة تطالبني تستوفي مني حقك وانت ما وفتنيش حقي اللي هو المفروض انه واجب عليك. دي لازم ينظر ليها. والانسان بيعامل الله، وانت هتطالب، انت مش هتلام على انك ما خدتش حقك كامل، انت هتلام على انك ما اديتش واجبك كامل. فدي همسة كده في اذان الاباء، ونصيحة للاخوات الغاليات من الامهات، ان انت لا، انت بالعكس ابذل فوق. عايزين بقى نعكس الصورة، مش صورة التطفيف دي بقى، لا دي صورة الاحسان والفضل والبذل. ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا التعامل بفضل، لا تهملوا، لا تتركوا التعامل بالفضل بينكم. ده واحد من التفسيرات. فالشاهد ايه؟ لا احنا مش عايزين بقى النفسية بتاع التطفيف، عايزين نفسية الفضل، الفضل في البذل. ان انا اكون كده، اكون لا ده بالعكس، انا لما اجي بقى اذا اكتالوا على الناس، لما اروح اخد من الناس انا اتسامح في حق، اسأل الله الذي لي. وانا بقى واذا كالوهم او وزنوهم، لما الناس يجي ياخدوا مني لا بقى انا اوفيهم على الاخر. وعشان كده كنا بنقول انت ابذل ما عليك، ما تجيش تطالب وترفع سقف توقعاتك من الشخص وانت اصلا ما اديتش اللي عليك. والكلام ده بيعمل أزمة نفسية للأطفال، وانتبهوا ليه. ما تروحش ترفع سقف توقعاتك من ابنك وانت ما هيقتلوش الظروف ان يقوم بالكلام ده. ما يعني بعض الآباء، يعني ما تزعلوش مني، مش حتى هقول على مستوى الأكل والشرب والكلام من ده، على مستوى حتى الاستقرار الأسري، ما هيقتلوش استقرار أسري مثلا مع أمه وانت مش شايف انك أثرت في حياته. على مستوى رعايته، ان انت كل همك انك توكله وتشربه وتمام وزي الفل ويلبس حلو وتمام، ما هيقتلوش حتى استقرار نفسي في ان هو انت بتتواصل معاه وبتحبه ويحبك. انت بالنسبة له ماني كوليكتور، راجل بيجمع فلوس. انت ما تجيش تطالب بحاجة انت اصلا، طب انت متصور بان عملت اللي عليك وتمام زي الفل. ما تجيش النهاردة تقول ده ولد وبايز ومش عارف ايه، ده انا عملت عشانه كل حاجة وما قصرتش معاه، وانت نفسك قصرت في انك تربيه على الدين او انك تبنيه على الدين. ما بيشوفش منك كده، بيشوفك انت بتعصي ربنا وبتخالف امر ربنا وبيحصل وبيودي، بيشوفك انت بتتطاول وترفع ايدك او تتطاول بلسانك مثلا على ابوك وامك، بيشوفك بعينه كده. فطبيعي انت بتقدم له حتى مهما كنت عملت معاه، انت كأنك بتقول له يعني اعمل معايا كده، او ان هذا تصرف مقبول او مستساغ. وبناء عليه من الاصول الكبرى هنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد عليها دايما، يعني هنا في الحديث قال له اليس تريد منهم من البر مثل ما تريد من هذا؟ اهي انت مش عايز منهم من البر زي ما عايز من ده. الثانيه قال كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر واللطف، ده الاصل، اصل ان انا. وبرضو يا جماعة خدوا بالكم من حاجة احيانا، ومعلش انا اقولها لله ولازم برضو تكون حاضرة كده، وعدل الله يأبى ان ذاك الظلم الذي يمارسه بعض الناس. ازاي؟ اللي هو اشبه بما نسميه الحقوق الثيوقراطية. انا كنت بقول النهاردة انا كرجل ربنا اداني حق على امرأتي واداني حق على ابنائي، علشان خاطر هذا الامتياز اللي انا خدته او الحق اللي انا خدته علشان يبقى معين لي على القيام بدوري الذي ينبغي. فالرجل النهاردة لما اعطي قوامة على المرأة بما فضل الله بعضهم على بعض، ميزتك تظهر، مش قوامة زعيق وشخط ومش عارف ونطر ومش عارف ايه وتسلط وخلاص، بانك تنفق. يعني ما خدتش القوامة دي، ربنا ما اعطكش حق القوامة ده عشان خاطر تعمل ايه؟ تسيء استعماله. النهاردة انا ربنا اعطاني حق على بنتي او حق على ابني مش عشان اسيء استعماله، لا، ده المفروض ان انا عشان الحق اللي انا خدته ده ربنا اعطاهولي عشان اقدر اقوم بدوري كما ينبغي، عشان اقدر ابرز ما لدي من الاحسان للطرف الاخر. لا، احنا ما بنفهمش الموضوع كده، احنا بنفهمه بقى ده فرصة جات لي، لدرجة احيانا تخلي بعض الابناء يبقى عندهم نقمة على الله ونقمة على الشريعة. ربنا يخلي واحد زي كده يبقى ليه حق عليا ليه؟ يخلي بعض الزوجات او بعض النساء ربما يعني نسأل الله العافية هي تبقى عندها نقمة على الله ونقمة على الشريعة، تقول اي دين اللي يخلي واحد زي كده؟ هي ما لازم الامور تتفهم، لما بيساء استعمال تلك الحقوق ويلجأ بقى لما هو اشبه بالحق الثيوقراطي اللي انا بسميه احنا الحق الثيوقراطي، زي الدولة الثيوقراطية كده في العصور الوسطى في اوروبا، اللي هو خلاص كأني انا حاكم بامر الله، ان انا وكأن ربنا بيحابيني، انا اظلم اعمل اودي اللي انا عايزه مش عارف ايه، خلاص بقى براحتي. لا، انت ربنا اعطاك الحق، الحق ده انت اسأت استخدامه او ما اتتش بالمطلوب منك، الحق ده مش ليك. ده طبعا ما يفتحش الباب على مصراعيل المسألة، المسألة لابد ان يستفتى فيها وتوضح، لكن الله اعدل من ان مثلا امرأة يكون زوجها سكير ومش عارف بيرتكب الفواحش وبيعمل وبيودي وبيضربها ويعذبها ليل ونهار، ويجي مثلا بالليل يقول لها ايه ده انت تبيتي تلعنك الملائكة عشان انت مزعلاني، وربما يكون بيطلب منها منكر. تلعنها الملائكة؟ طب انت يلعنك ايه؟ لما يكون اب النهاردة اهمال شديد لابنائه، سوء معاملة، يؤثر نفسه عليهم، يفعل يستجلب لهم العار، يفعل فيهم، لا يعينهم على طاعة الله، ربما يقعهم في معصية الله، انتم زعلني، انتم لا تبروني بر ايه؟ ولذلك حتى لما كان بعض الشباب او البنات لما كانوا يبعتوا يسألوا في المسائل دي، كنت بقول يعني احنا مش هنقول ان انت مطالب بقى بانك يعني اللي هو بقى القدر، على اقل التقديرات لا تؤذي، ما ترتكبش عقوق، ما تقعش في مشكلة، حتى لو انت مش قادر تأتي يعني بما ينبغي ان يكون من البر والاحسان، على الاقل ما تأتيش بعقوق. انا برضو ده مش يعني انا بجرأش الاولاد والبنات على الاباء والامهات، ولا بجرأ الزوجات على الازواج او العكس، ولا بجرأ حد على حد. انا بقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، يعني احنا نتقي الله ونعدل، ان انا ما اكونش مطفف، انا اعمل اللي عليا وخلاص طالب ساعتها باللي ليا، انما انا لما اكون انا قصرت في القيام بما ينبغي عليا ما طالبش باللي ليا واقعد بقى وشنع وافعل واقول ده دين ربنا وكذا. ويا جماعه لو سمحت لا يجعل الدين مطيه لتحقيق الاهواء الشخصيه. قلنا كده مرارا وتكرارا الدين ما يكونش مطية لتحقيق الأهواء الشخصية. يعني دي حاجة مهمة جدا، لازم يفهم الكلام ده. يعني ان انت النهاردة عشان خاطر بقى تحقق اهواك انت تقول ما ربنا قال وربنا قال. اللي كنت بقول عليه دايما التراشق بالنصوص، نقعد نتراشق بالنصوص، نتراشق بنصوص الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة بس لمجرد انه كان خلاف علمي، خلاف علمي محترم جدا، وكان نقاش علمي وبيتكلموا في مسألة من مسائل القدر، وده ينزع آية وده ينزع آية، النبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمر وجهه وقال بهذا أمرتم، أبهذا وكلتم، أبهذا أرسلت إليكم، عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر. يعني لما الأمور توصل للخلاف للدرجة دي ويحتدم، وده ينزع نص وده ينزع نص، وكأن ده يشهر سيف وده يشهر سيف، وده يتراشق بنبل وده يتراشق بنبل، لا نوقف، وقف لو سمحت، وقف خلاص. ما يورطش الوحي أو الدين أو النصوص في مثل تلك الأمور اللي هي الغالب عليها الأهواء الشخصية. المهم فالشاهد يعني معلش المسألة دي واحد يتكلم فيها بحرارة، ليه؟ غيرة على كتاب الله، وغيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرة على الوحي اللي هو بيظلم بسبب ممارسات بعض الناس، وبنزرع في نفوس أبنائنا دون أن يشعروا إن الغرب أحسن مننا، وإن مش عارف كذا، إن الناس اللي تبنت مش عارف حرية المرأة مش حرية المرأة، لا يعني، واللي تبنت والظلم والعدل والحقوق ومش يعني، الكلام ده لابد ان يفهم. ممكن اتكلمنا عن المسألة دي كتير لما اتكلمنا في مسألة المؤنسات الغاليات. الشاهد اللي اقصده هنا النبي صلى الله عليه وسلم اكد على اصل مهم جدا في التعامل مع الاطفال، ان انت اللي انت بتطلبه بيه لازم تعينه عليه، اللي بتطلبه بيه تعينه عليه، ان انت تعمل، انت تكون عدلت معاه وعملت اللي عليك، ساعتها بقى تطلبه في، ودي حاجه مهمه، ما تروحش تطلبه بحاجه انت ما عندكش عليها. ولذلك ركزوا يا جماعه، ركزوا يا جماعه، انا بقول قبل ما نفكر في ان احنا نقومهم او حتى نقيمهم لازم نعلمهم. انا مش هقول لك قبل ما نعاقبهم، انا بقول لك اهو قبل ما نقومهم او حتى نقيمهم. التقييم ده جاست استيميشن، يعني بنقدر الموقف شكله عامل ازاي، الاداء شكله ازاي. التقويم بقى ده ريفورميشن، ده اصلاح، تخش تعدل تصلح. انا بقوله قبل ما نقومهم لازم نعلمهم، قبل ما نقومهم لازم نعلمهم، قبل ما نلومهم لازم نعلمهم. مش هقول لك بس نقوم بس، حتى فضلا بقى نتكلم عن العقاب او اللوم، علمه الاول، بعد ما تعلمه وتنبهه، والله بعد ما تعلمه قومه، بعد ما نعلمه نلومه، انما انا ما كنتش ولا حتى قيمه، انما ما كنتش علمته. وده اللي بيحصل مننا كاباء وامهات ومعلمين ومعلمات دون ان نشعر. غلط عملت وديت مش عارف ايه، طب هو احنا علمناه ان ده غلط واعناه على انه ما يقعش في الغلط ده؟ زي ما قلنا كده امر معروف يعني كما ينبغي ان يكون، ونهي عن المنكر كما ينبغي ان يكون، نصح كما ينبغي ان يكون. لا احنا بس نقول له غلط، ده احنا حتى ما قلنالوش غلط ليه، ما قلنالوش ازاي يتركه، ما حاولناش نفكر في ايه الاسباب اللي بتخليه يعمله كده عشان خاطر نجتهد في ان احنا نجنبه اياها او نصرفها عنه فما يعملش كده تاني. لا كل همنا ايه انت يعني نحن نفكر في ان نقوم بل نلوم اكثر مما نفكر في ان نعلم ابتداء. لا انت تعلم الاول وبعدين نتكلم بقى في نحن نقوم. فدي ده برضو من مسألة الحقوق التي ينبغي ان تبذل له ابتداء. تمام؟ فسبحان ربي بنشوف هنا في هذا الموقف العظيم الرائع اللي تعلمنا منه الأصول دي كلها. طب يا ترى كان تعامل سيدنا بشير ايه مع الكلام ده؟ قال بقى ده كده يعني لو جيت قلت لمراتي مراتي هتغضب وتزعل، طب انا الولد كده هيزعل ومش عارف ايه ونفسيته هتتأثر وهتتكسر وخلاص، مش مشكلة عديها بقى المرة دي ويبقى المرة الجاية ان شاء الله نبقى نعدل بينه وبين اخواته. لا، سيدنا النعمان بن بشير قال فرجع أبي فرد عطيته. سبحان الله، يعني ازاي حرص شديد جدا. هي دي بقى الأمة، تربوا على العمل بالعلم، متى ما علموا عملوا، مش ان هو يقول لي يلا بقى خلاص مرة وعدت وخلاص وربنا يسامحنا. أصل ما كنتش، رغم ان هو ما كانش يعرف فعلا سيدنا ايه، سيدنا بشير، وما كانش قصد الكلام ده قارص ولا قصد يخالف. لا، متى ما علم عمل، مش هيقعد بقى يقول لا اصلا مش عارف ايه، ما حدش. ولذلك هنا دي مسألة مهمة، ان يقدم الله على كل من سواه، ان يقدم الله على كل من سواه. مش قلنا رسول الله ده هيزعل بقى اصلا، بالعكس، وده درس عملي، بنوصله لأولادنا، وأصل من أصول التعامل معاهم إنهم يبقوا مدركين دايما أن الله فوق الجميع، وأن الله فوق كل أحد، وأن يقدم الله على كل من سواه. فلما يبقى ده هذا مراد الله، مراد الله فوق مراد كل أحد، خلاص ابني عمليا بيتعلم كده كأصل مهم من أصول التعامل معه. دي كانت وقفات مع هذا الحديث العظيم، حديث سيدنا النعمان بن بشير في الأصل، في هذا الأصل الكبير وهو أصل العدل. طيب هنحتاج نمر كده مرور سريع على نصوص أخرى جات في السياق ده برضو بتكلم عن مسألة العدل، لكن الحمد لله تناولناها قبل كده، بس هنقف معها من الزاوية دي، من زاوية العدل. يعني مثلا لو تذكروا حديث سيدنا أنس بن مالك لما بيقول فيه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، يعني الولد جاء حطه على فخذه والبنت جاءت أعادها جنب، قال فهل لا عدلت بينهما؟ الله أكبر. شوفنا بقى المسألة كمان إيه، مش مسألة مادية بس، لا ده حتى في لطف المعاملة، في الحب، في القرب، في الود. يبقى هنا في أصل مهم إن مفيش فرق بين الأولاد والبنات في مسألة العدل، وبرضو زي ما قلنا بمفهوم العدل إعطاء كل ذي حق حقه. ما تجيش تقول أنا العدل بقى يقتضي إن جبت لك عجل هجيب لك يا بنت عجل، لا، العجل لا تناسب البنت، ربما يناسبها شيء تاني، بس المهم دي لها عطية ودي لها عطية بقدر قريب مماثل. المهم فهي تاخد حقها الذي ينبغي أن يكون. فهو الرجل لما أجلس إلى جنبه يعني هو انتقاصا لها، لا، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، عشان تدركوا بس المسألة مش مسألة هينة. النبي لم يسكت، وده قلنا حاجة مهمة جدا في أصول التعامل مع الأطفال، إن الطفل يراني عادلا، إن الطفل يراني أدافع له عن حقه، إن هو بسرق. البنت ما طلبتش من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل، فقال فهل، أو تكلم قال فهل عدلت بينهما، ده أجلست هنا تجلس هي التانية هنا، المشكلة مهم. فده برضو هيفتح لنا أفق، لما قلنا بقى الميادين لازم ناخد بالنا الميادين العدل، الميادين الإحسانية والإنسانية، إن مش بس الإحسان مادي، في معنوي هو حاجة نفسية، مراعاة مش بس على مستوى الأبدان، هناك ما هو على مستوى الوجدان. تمام، العدل كمان بين البنات والولاد ده على المستوى الإنساني، يبقى قلنا الميادين الإحسانية والميادين الإنسانية. الإنسانية لا، ولاد زي بنات، يعني ده يعدل بينهما. ولما نيجي برضو نقول على مستوى الأبدان وعلى مستوى الإيمان، عندنا نصوص كتير قوي كانت حاضرة فيما يخص البنات، يمكن اتكلمنا عنها في المؤنسات الغاليات، إن مثلا ليها حق في التعليم، ليها حق في التأديب، ليها حق في بناء إيمانها، بالاهتمام بدينها، الاهتمام بآخرتها. فده برضو ما يكونش حق للأولاد بس، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كلم عن فأدبهن وعلمهن وأحسن إليهن، ده حق كمان يا جماعة. حتى على مستوى الحب نفسه وما في القلب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. لا يعني ما تكرهاش انت، حتى على مستوى دي لا تكرهها، لا قلبك يكون في حاجه ليها ولا تظهر شيء من كده ليها، فانهن المؤنسات الغاليات. وده برضو اللي بناكده، وهو اللي بياكد عليه دايما النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر الحكم وراه الحكمه على طول، فانهن المؤنسات الغاليات. سبحان الله، تكرهها ليه؟ هي مؤنسه غاليه فعلا، وهذا اللطف والعطف والرفق والرقه اللي بيجدها المرء من البنت ويجدها من ابنته، سبحان الله فعلا يعني لا يقارن قط بما يجده من الذكور أو من الأولاد. المهم فإنهن المؤنسات الغاليات. طيب كمان من الحاجات المهمة، طب لو ولد مثلا يتيم، ولد عادي، مر علينا لما تكلمنا عن الأحباب الأيتام مثلا حديث سيدنا عبد الله بن عمر لما قال توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم، اللي هو القصة المشهورة. وهنا سيدنا المغيرة بن شعبة كان موجود، وقصة كده الزواج. المهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر قال إيه؟ قال هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالب بأنها يعدل بينها وبين غيرها، زي ما غيرها لا تنكح إلا بإذنها، هي برضو لا تنكح إلا بإذنها، بالعكس أعطاها حق يعني حقها كاملا وأكد على أنها تاخد حقها ده، وتم تنفيذ ذلك بشكل واضح. فبرضو بين الأيتام وبين غيرهم، بين الأيتام وبين غيرهم، في الحديث المشهور اللي هو حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، لما قالت أن اللي أصاب رسول الله سبيا فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا هنا هو عنده 2 بنات عمه وبنته، وراحوا طلبوا منه حاجة فقال سبق كنا يتامى بدر. خلاص العدل يقتضي ان انت هم سبقوا يتامى بدر، مش كمان بقى أرامل بدر، لا يتامى بدر سبقوا، ده عدل حاضر. وده برضو بيدينا ميدان تاني وهو ميدان العدل بين الأقارب وغير الأقارب، يعني الأقارب وغير الأقارب. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا كده برضو في مع اليتيم في حتة حديث سيدنا جابر لما قال رجل رسول الله مما أضرب منه يتيمي، قال مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا. برضو دي انت اللي انت ولدك تضربه منه زيه زي ابنك، تعدل بينه وبين ابنك. كمان حديث سيدنا عبد الله بن جعفر لو تذكره النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان عدل بين سيدنا عبد الله بن جعفر وقدمه وسيدنا قثم وابن سيدنا العباس بشكل واضح. كمان لا هناك ما هو ابعد من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له عبد الله بن جعفر جعله امامه حمله بين يديه، وبعدين جاء باحد ابني فاطمه فاردفه خلفه، فهنا من نوع العدل هو سبق فيكون هنا. ده برضو في العدل بين الايه بين الاقارب، يعني سيدنا الحسن والحسين هم اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا عبد الله بن جعفر، ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عادل بين الاطفال بشكل واضح. هذه المساله مساله في منتهى الخطوره بالنسبه للاطفال، هي مساله العدل بينهم وبين غيرهم، لان النفس البشريه مجبوله على انها ما تقبلش الظلم ولا تقبل المحاباه ولا تقبل الكلام ده اصلا. فلذلك اصلا النفس البشريه ما تتقبلش حته انها تظلم ولا حد يقدم على حد. باختصار خليني اقول ان المساله دي ربما ما ننتبهلاش، لا ننتبه لها فيما يخص الاطفال، لكن هي لها اثار خطيره مدمره. تلك الاثار هتبقى مرتبطه بالوالد او الوالده، وهتبقى مرتبطه بالابناء الاخرين، واحنا بنؤجج نار وبنشعل فتنه كبيره جدا، وتنتقل تلك الغيره اللي ربما تكون طبيعيه الى انها تكون حسد، يعني مكتمل الاركان، فتكون جريمه مكتمله الاركان. وليس منا ببعيد ما قصه الله علينا في قصه يوسف صلى الله عليه وسلم، من انا بتكلم على اثر الغيره دي واثر الحسد في النفس البشريه، لازم ينتبه لذلك ويراعى. والنقطه الاخيره اللي اختم بيها ان احنا زي ما بنقول كلامنا لنا في بعدين مهمين، البعد الاهم بالنسبه لنا دلوقتي هو بعد البيئه التعليميه، والبعد الثاني بعد المواقف الحياتيه. المواقف الحياتيه اتكلمنا عنها بقى كتير، الاباء والامهات والقصه دي، مش عايز انسى بعد البيئه التعليميه. يعني ايه بعد البيئه التعليميه؟ النهارده المعلم والمعلمه لازم نفهم ان احنا الاولاد اللي موجودين دول زي الولاد بتوع الايه، يعني في حقوق كده لازم ياخدوها كلهم، ولازم يبقى في معايير واضحه عشان ما حدش يقول لك اتظلمت ولا اتهضمت ولا حد يحاب على حسابي. ولازم افصل بين ان انا مايل للولد ده او حبه او عاجبني شكله او شايفه لطيف او بيعرف يتكلم كويس والتانيه ما بيعرفش يتكلم كويس، او ده بيعرف يعني يمدحني ويثني عليا وده ما بيعرفش. اتكلمنا على المساله دي قبل كده وبناكد عليها ان لازم يكون العدل حاضر في البيئه التعليميه، في ان كل واحد ياخد حقه في التعليم وحقه في الرعايه وحقه في الاهتمام، وما نطالبش ما نطالبهمش بحاجه احنا ما عنهمش عليها ولا هيئناهم ليها. يعني الكلام اللي انا قلته كله لازم يتسحب على البيئه التعليميه بشكل واضح جدا، زي ما قلنا دايما دايما دايما، زي كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه يقول فالمعلم ابو الروح كما الوالد ابو الجسد، والعلاقه بين المعلم والمتعلم علاقه والديه لو صح التعبير. فكره انا لكم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابه انا لكم مثل الوالد لولده اعلمكم، فالعلاقه التعليميه فيها ده، فيها علاقه الوالديه. فاللي احنا قلناه كله ينسحب على البيئه التعليميه، وده لعله ان شاء الله نفصل فيه بعد كده. عندنا ميدان اخير من ميادين العدل لكن هيفتح لنا اصل تاني من اصول التعامل مع فئه مهمه جدا جدا جدا، فئه الطفل او الغلام الذي يعمل عندي او يعمل معي او يخدمني في العدل ما بينه هو وما بين غيره من الأطفال، سواء كانوا أطفالي أو حتى الأطفال اللي ما بيقوموش بالكلام ده، الأطفال اللي هم في موقع الخدمة بالنسبة للأطفال التانيين اللي في مواقع مختلفة، العدل ما بينهم. وهنفتح باب بقى مهم قوي للتعامل مع هذه الفئة أو هذه الطائفة، أو أصول التعامل مع الفئة دي والطائفة دي. ولعلنا نؤكد بس ونعرج على برضو تاني تأكيد على مسألة المعلمين، وإزاي يعني مسألة التطبيقات العملية لمسألة العدل دي في الحلقة، حلقة التدريس يعني. وذلك إن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.